بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
هاتي قصة خروجه.
أولي.
أيه.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لما خرجوا الخوارج والحاضرين جمعوا في دار لهم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان قالوا له لحاضرات، وعددهم ستة آلاف قاتل، وأخذوا يتهيئون للقتال مع علي رضي الله تعالى عنه. طلب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من علي بن أبي طالب الإذن ليخرج إليهم ليقاربهم لعلهم يبيعون الحق. فقال علي رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أخاف عليك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كلا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع هذه الرسالة المباركة المسمات بتاريخ بالعقيدة الإسلامية وتاريخها، والتي كتبها شيخنا العالم محمد أمان ابن علي رحمه الله. وهذا المبحث متعلق بظهور الفرق، وبدأ بالخوارج. قد مضى معنا السبب الذي من أجله بدأ به الشيخ، حيث إن هذه الفرقة هي أولى الفرق ظهورا. ثم ذكر قصة خروجهم، قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لما خرجت الخوارج أو الحرورية. وهذا قد أو هذا الخبر وهذه القصة خرجها الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وغيرهما في دواوينهم. قال: اجتمعوا في دار لهم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له الحروراء، وعددهم 6000 مقاتل، وفي بعض الروايات عددهم 24 مقاتلا، في بعض الروايات عددهم 24. وأخذوا يتهيئون للقتال مع علي رضي الله عنه، فطلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من علي بن أبي طالب الإذن ليخرج إليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى الحق. وهذا منه لزوم لإمام المسلمين، فإن إمام المسلمين آنذاك هو علي رضي الله عنه، فلم يتقدم ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين بين يدي هذا الإمام، حتى لا يكون من الذين ينازعون ولاة الأمر حقهم. فقال علي لابن عباس رضي الله عنهم: إني أخاف عليك. فقال ابن عباس: كلا. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: خرجت إليهم وأنا لابس أحسن ما يكون من ولد اليمن. قال أبو زريق: هذا القصة كانت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجلا جميلا كثيرا.
نعم، تأمل إلى ما كان عليه ابن عباس والحال الذي كان عليه عند ذهابه إليهم. وهذا كما قد أشرنا إليه في اللقاء الماضي من باب معرفة واقع المدعو، فإن الخوارج كانوا قد بلغوا الغاية في التشدد والغلو والتنطع، ومن ذلك تمنعهم من أمور أحلها الله تبارك وتعالى كاللباس ونحوه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج إليهم وقد لبس أحسن ما يكون من حلل اليمن أراد بهذا أمرا. نعم.
يقول ابن عباس رضي الله تعالى: خرجت إليهم وأبيهم وهم يتبعون في ذلك الحارورة، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟
تأمل، أنكروا عليه فما هذه الحلة، هذا السؤال إنكاري، هذا السؤال استفهام، لكنه ليس استفهام من باب التعجب أو من باب إرادة العلم، وإنما من باب الإنكار. قالوا: فما هذه الحلة؟ نعم.
قال: قلت: ما تعيبون علي.
ولهذا قال: قلت: ما تعيبون علي، وعرف أنهم ينكرون علي، وهو تقصد هذا، وهذا من فقهه رضي الله عنه، وهذا هو المنبغي على الداعي إلى الله جل وعلا وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون على معرفة بواقع المدعو، وهذا أصله في السنة، كما قال ربنا جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إنك تأتي قوما أهل كتاب، نعم، كما قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب. نعم. انظر، يرجعهم إلى أصل الأمر، فالوحي المتلقى عليه المدار من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء لهم بكلام من عنده، وإنما مباشرة أرجعهم إلى الوحي، فإنه رآه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، والأمر الآخر ذكر قول ربنا جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم.
قالوا: ما جعلت؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار.
يعني تأمل جميع الردود، كان ابن عباس رضي الله عنهما يريد بها أمرا، رسائل يوجهها إليهم في هذه المحادثة وفي هذه المحاورة. ما جاء بك؟ قال: أتيتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. نعم.
ليبلغكم ما يقولون.
ليبلغكم ما يقولون، فأنا إنما ناقل عن أولئكم الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار. نعم. انظر، بدأ يعدد شيئا مما امتازوا به، وهو يريد أن يبلغهم هذه الرسالة، وقد ذكرها في آخر هذه المحادثة. نعم. قال: فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل، هذه التي أرادها، وليس فيكم منهم أحد. نعم.
فقال بعض الناس خاص من قريش: إن الله تعالى يقول بلهم قوم منتصرون.
تأمل، هذا حال دعاة أهل الباطل، هذا حال دعاة أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان، يريدون أن ينفروا من أهل الحق بالألفاظ المنفرة والأوصاف الشنيعة: لا تجا أو لا تخاصموا قريشا. وانظر ماذا قال، استدل بعضهم بقوله جل وعلا: بل هم قوم خصمون، من باب ماذا؟ حتى هؤلاء الأتباع لا يصغوا بآذانهم إلى ما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما من الحق، وهذا حالهم إلى يومنا هذا، يرمون أهل الحق بمثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأوصاف، ويرمونهم بالألقاب أو يصفونهم بألقاب منفرة حتى ينفر الناس من ذلكم الحق، كما نسمعه الآن الجهمية والمدخلية ومن قبلها الوهابية ومن قبلها الحشوية إلى غير ذلك من ألقاب أرادوا بها التنفير عن أهل الحق. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ورأيت قوما لم أرى قط أشد اجتهابا منهم.
انظر.
وجوههم من السماء كأن أيديهم وركبهم تثني عليهم.
نعم، تثنى عليهم.
تثنى عليهم. فمضى رحمه الله.
أراد هنا الإشارة إلى أن العبادة بدون لزوم للسنة والسير على نهج سلف هذه الأمة لا تكون محلا للاغترار، لا تكون محلا للاغترار، فليحذر المرء من أن يغتر بأناس عندهم عبادة بل عندهم زيادة في التعبد دون أن ينظر إلى ذلكم الأصل العظيم، ألا وهو لزوم نهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس هذا السبيل نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فليحذر المرء من هذا. نعم. انظر، فمضى من حضره، يعني الروايات متعددة في هذا، الروايات متعددة في هذا. هنا قال الشيخ: فمضى من حضر، يعني مجموعة مضوا وذهبوا. قال بعضهم: لنكلمن وينظرن ما يقول. نعم. جاء في بعض الروايات أن الثلث مضى وبقي الثلثان، ثم الثلث الثاني رجع، والثلث الأخير خرج، هذا جاء في بعض روايات هذه القصة. نعم.
قلت: أخبروني ماذا أقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثة. قلت: ما هن؟ قالوا: إحداهن فإنه حكم الرجال بأمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما للرجال وما لكم. قلت: هذه واحدة. قالوا: أما الأخرى فإنهم قاتل ولم يسك ولم يقتل، فإن كان الذين قاتل كفارا فقد قتل سكنهم غنيمتهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه الكتاب كما الثاني. قالوا: إنه أحال سوم أمير المؤمنين وأمير الكافرين. قلت: أعدت سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقول به قولكم أترضوا؟ قالوا: نعم. فقلت لهم: أما قولكم حكم الرجال بأمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد الله حكمه من الرجال في ثمن ربع درهم في أرض ونحوها من الصيد. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ثم قال: وانتم تعلمون ان الله لو شاء لختم ولم يفعل ذلك الا الرجال. وفي المراه وزوجها قال الله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فافعلوا حكما من اهله وحكما من اهلها. نيل إلى إصلاح وفق الله بينهما، فجعل حكم الرجال سنة مقبولة.
أخرجت من هذه،
أخرجت من هذه.
تأمل، طلب منهم في أول الأمر ماذا ينقمون، فذكروا ما عندهم ولم يقاطعهم ابن عباس، وإنما تركهم يذكرون ما عندهم من الأمور التي ينقمونها على علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فلما عددوا المسائل التي يأخذونها جاء عليها مسألة مسألة، وهذا فيه فوائد عظيمة. طالب العلم لما يقوم في مثل هذه الأبواب أن يسير على مثل هذا الطريق، أن يسير على مثل هذا الطريق، وليحذر طالب العلم أن يدخل في شيء من هذا دون أن يكون قد تزود بالعلم النافع، فإن هذه الأبواب قد يحصل فيها العطب للواحد منا إذا ما دخل فيها وما كان عنده سلاح يرفعه، ويعني بالسلاح هنا العلم، العلم الشرعي من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشبهة خطافة، الشبهة خطافة، وقد تدخل الشبهة وتعلق فيضل المرء بسببها ولا يخرج من تلكم الضلالة والعياذ بالله. ولأجل هذا السلام لا يعدلها شيء، فمن كان متأهلا، من كان متأهلا كان عنده علم صحيح وقدمه راسخة، فليستعن بالله جل وعلا ولينظر أمثال هؤلاء من أهل البدع والضلال على شروط وعلى ضوابط ذكرها أئمة الإسلام في محلها. الأولى، فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يرد به قولكم أترضون؟ دائما يعلقهم بماذا؟ بالوحي. وكما قلنا من تمسك به عصب، من تمسك بالوحي عصب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فمن أراد النجاة من الضلال فليتمسك بالكتاب والسنة في كل ما يأتي ويذر، حتى لما يأتي في مثل هذه الأبواب يرفع راية الكتاب والسنة. فهنا قالوا نعم، فقلت لهم: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، وهذا هو أعظم وأكبر ما نقم به على علي رضي الله عنه، مسألة التحكيم التي حصل. قال: فأنا أقرأ عليكم ما قد رد الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. يعني يريد الإشارة إلى أنه أمر يسير ولا يذكر، ومع هذا رد الله حكمه إلى الرجال. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، انظر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ثم قال: وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم، وهذا أمر معلوم، ولم يجعل ذلك إلى الرجال. يريد أن يقرر أمرا عندهم معلوما ومتقررا، أن الله جل وعلا لو شاء لحكم، لكن لله الحكمة البالغة. قال: وفي المرأة وزوجها قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: فجعل أي الله تبارك وتعالى حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت من هذه، يعني هذا الذي نقمتم به على علي رضي الله عنه، أخرجت منها؟ قالوا نعم. نعم.
قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم.
انظر، قاتل ولم يسب ولم يغنم، يعني قاتل معاوية رضي الله عنه ولم يسب ولم يغنم. نعم. من قبله. نعم. نعم، يعني أنت يعني قولهم أن علي رضي الله عنه قاتل في الجمل وقاتل في صفين ولم يسب ولم يغنم، فهذا محل إنكار عندهم. فقال: أتسبون أمكم عائشة؟ نعم.
أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ولئن قلتم نعم كفرتم.
الله أكبر.
ولئن قلتم ليست أمنا فكفرتم، فإن الله يقول: أزواج أمهاتكم. نعم. فأنتم تدرون بين ضلالتين، أيهما صدتم إليها صدتم إلى ضلال. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم.
تأمل. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، قال: أتسبون من السبي، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ولئن قلتم نعم كفرتم والعياذ بالله، وهي أمكم. ولئن قلتم ليست أمنا كفرتم، فإن الله يقول: وأزواجه أمهاتهم. فهم يدورون بين ضلالتين والعياذ بالله، فهم يدورون بين ضلالتين. نعم. أيهما صرتم إلي صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. نعم.
قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم، قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمنين: اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه.
الله أكبر. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالته.
وفي رواية رجع 20,000. قلنا أن هناك رواية أنهم 6,000، فعلى هذه الرواية رجع 2000. وفي رواية أنهم كانوا 24,000 ورجع منهم 20,000، رجع منهم 20,000. نعم.
قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه، وعلى الرغم من ذلك فقد دخل في دعوة الخوارج خلق كثير.
وفي بعض الروايات: فرجع ثلث ومضى ثلث وخرج ثلث. في بعض الروايات: رجع ثلث إلى الحق ومضى ثلث، لا ذهب إلى هذا ولا ذهب إلى هذا، والثلث الأخير خرجوا. نعم.
وعلى الرغم من ذلك فقد دخل في دعوة الخوارج خلق كثير، ورمى جماعة من أئمة الإسلام بأنهم ورمي
نعم
ورمي جماعة من أئمة الإسلام بأنهم ذهبوا مذهب الخوارج، وعد منهم غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله. هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة بأهله.
نعم. يقول الشيخ: وعلى الرغم من ذلك فقد دخل في دعوة الخوارج خلق كثير. نعم، يعني على الرغم من تلكم الضلالة وقيام أئمة الإسلام
بإبطالها ودكها، ومع هذا دخل فيهم خلق كثير. ورمي جماعة من أئمة الإسلام كذلك في المقابل، رمي جماعة من أئمة الإسلام بأنهم ذهبوا مذهب الخوارج، وعد منهم غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله، ولا زال هذا إلى يومنا هذا. فقد رمي الإمام محمد بن عبد الوهاب بهذا وهو من أبعد الناس عن هذا، ورمي الآن في هذه الأزمنة دعاة السنة ودعاة الحق بهذا، لكنهم ليسوا على الحكام وإنما على من؟ ها؟ على الدعاة. يريدون إبطال الرد على المخالف، يريدون إبطال الرد على المخالف، ولكل قوم وارث، ولكل قوم وارث. نعم.
وقد ظن الخوارج أنهم على شيء فيما ذهبوا إليه عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاطعوا المهاجرين والأنصار الذين نطق بهم القرآن وبه نطقوا، وقام بهم القرآن وبه قام، وهم خير هذه الأمة حتى حاورهم حبر الأمة وترجمان القرآن بما رزقه الله تعالى من الفقه في الدين، وأثبت لهم خطأهم بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة، فقد تاب على يده عدد لا يستهان به 2600 مقاتل يتهيئون لخوض المعركة، ولكن الله سلم حيث تاب الله عليهم فتابوا، وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليهم بالأدلة التي ساقها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي بذل لهم من النصح والإرشاد والدعوة إلى الحق بالأسلوب الذي ذكرنا.
نعم، قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكل بهم رضي الله عنه، وظفر بتلكم المعارك رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
الشيعة، الشيعة من الفرق التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة وفي عهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالتحديد، والتي بدأت غلوها بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتشيع له إلى حد المبالغة، والتي انتهت ببعضهم إلى تأليهه وعبادته، مما حدا بعلي رضي الله تعالى عنه إلى إحراق جماعة منهم بالنار، حيث لم يجد بدا من ذلك إذ لم يؤثر فيهم الإنكار الشديد والمتكرر، فأنشد عليهم في ذلك قائلا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا.
نعم، كان التشيع منذ أول يوم ليس على مرتبة واحدة، كان التشيع منذ أول يوم ليس على مرتبة واحدة، بل عدة مراتب، منه التشيع الخفيف وكان منحصرا في تفضيل علي على عثمان فقط، علي على عثمان ليس على أبي بكر وعمر، ومنه ما كان في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، ومنه ما كان يعني الانحراف يزداد شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى تأليه علي رضي الله عنه، إلى تأليه علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وقد انتهز هذه الفرصة، فرصة تشيع الشيعة الغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يهودي خبيث يدعى عبد الله بن وهب بن سبأ، وهو من اليهود الذين كانوا بصنعاء باليمن، فأخذ.
نعم. هذا يعرف ابن السوداء، يقال لأن أمه كانت سوداء، وقيل إنه أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه،
فأخذ يؤجج نار الفتنة بين المسلمين، وأحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالإمامة من بعده، وأنه خليفته على أمته بالنص، كما أحدث القول بالرجعة، أي برجعة الإمام علي رضي الله تعالى عنه بعد موته إلى الدنيا، بل زعم أن عليا لم يقتل بل لا يزال حيا بل لا يمكن أن يموت لأنه فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يأتي من السحاب فيكون الرعد صوته إلى آخر تلك الخرافات التي تحكيها بعض مصادر القوم ومن تأثروا بهم.
نعم، وهذا مقيد في كتبهم ويرون في هذا يعني أقوال إلى أناس لا تعرف أعيانهم، يرون في هذا أقوال إلى أناس لا تعرف أعيانهم، فحصل فيهم الغلو في هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وما هم إلا دسيسة، وما هم إلا دسيسة حتى يحاربوا الإسلام من الداخل، فإن المحاربة إما أن تكون من الخارج وإما أن تكون من الداخل، والمحاربة التي من الداخل أعظم وأشد وأثرها أكبر. وهذا قد جرى عليه اليهود منذ القدم، فحرفوا دين عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمثل هذا. فالنصارى اليوم، بل وقبل اليوم، النصارى حقيقة إنما يتبعون من؟ يتبعون رجلا يقال له بولس، هذا كان يهوديا وكان من أشد المحاربين لدين عيسى، هو لم يدرك عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لم يدرك عيسى، فكان من أشد المحاربين لدينه ولأتباعه، ثم سار في طريق يقولون في أرض الشام وادعى أنه كأنه أوحي إليه، فصار نصرانيا أو فأظهر النصرانية من ذلك اليوم، فصار يكتب الرسائل باسم من؟ باسم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فحرف النصرانية التي كان عليها أو التي أنزلت على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا ابن سبأ كبولس في النصرانية، لأنهم يعلمون أن الطعن من الداخل أشد من الخارج، لأن العدو الخارجي أمره ظاهر، العدو الخارجي أمره ظاهر، أما الذي في الداخل هو الذي قد يشكل على بعض الناس، فينقسم الناس من أجله إلى قسمين وإلى فريقين. وانظر إلى حال الفتن إلى يومنا هذا، تجدون من كان مظهرا للسنة ثم حصلت منه انحرافات وقام عليه علماء السنة بالبيان والرد، تجدون الانقسام، وهذا من نعمة الله، هذا من نعمة الله، حتى يبقى دين الله جل وعلا ظاهرا ويبقى صافيا لا دخن فيه. أقول هذا من نعمة الله، ولأجل هذا من أعظم الأصول عند أهل السنة الرد على المخالف، حتى ولو كان المخالف من أهل السنة، حتى ولو كان المخالف من أهل السنة، لأنه لا شيء أعلى من الحق، لا شيء أعلى من الحق، فالواجب أن ترد جميع الضلالات وأن ترد جميع المخالفات حتى يبقى دين الله جل وعلا صافيا. أقول من كان في داخل الصف أثره أعظم بلا شك، ولأجل هذا تتابعت أقوال أئمة الإسلام في التحذير من الأعداء الذين في الداخل. وهذا من ماذا؟ وهذا من بصرهم وبعد نظرهم، لا من جهلهم كما يزعم أهل الضلال. فإن أهل الضلال يقولون لأهل السنة: تركتم اليهود والنصارى وتكلمتم في إخوانكم. فالسؤال هنا: هل الكلام في هؤلاء كان بحق أم بباطل؟ إن كان بباطل نعم هنا إشكال، أما إن كان بحق فالواجب ألا تكون هناك مشكلة بين دعاة الحق وبين أهل الحق. لا نقول لماذا رد فلان على فلان، وإنما نقول: ما حجة فلان؟ وما المخالفة التي وقع فيها فلان؟ مهما بلغت منزلة هذا المردود عليه، لأن لا نعظم إلا الحق، لا نعظم إلا الحق. ولأجل هذا كان من وصايا أئمتنا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نستن بمن قد مات ونسير على الطريق الذي سار عليه من قبلنا من أئمة الإسلام وعلماء السنة. ونتتبع الحق حيث كان. نعم قد يكون هناك تجاوز من بعض الأتباع، ولأجل هذا المتعين ألا يدخل في هذا الباب إلا المتأهل، باب الرد، وهو داخل في جملة أبواب الإنكار، إنكار المنكرات، لا يدخل فيها إلا المتأهل. لا نقول يدخل فيها العالم فقط، لا، يدخل فيها المتأهل، يدخل فيها المتأهل الذي شهد له العلماء وأثنوا عليه، يبين الحق وينصر السنة ويرد الباطل ويدمغ البدعة. أقول: ولأجل هذا جاءت عبارات أئمتنا التي أصبح أهل الضلال يشغبون بها علينا، أننا تركنا اليهود والنصارى وتركنا الأعداء في الخارج والتفتنا إلى أنفسنا حتى أكل بعضنا بعضا، وهذا كله من تشغيبهم على الحق والعياذ بالله. كما قلت لكم: الحق لا يعرف بالرجال، وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. ومن عظيم بصر أئمتنا نسيته الآن، نسيت اسمه، ذكره الذهبي في السير، قال، وقد كان في ذاك الوقت الظهور للرافضة في بعض بلاد أهل الإسلام، قال: إني أوجه لليهود والنصارى سهما واحدا، وأوجه للرافضة 9 أسهم. ها؟ النابلسي، نعم حسنت، يوجه للرافضة 9 أسهم يرميهم بها، والرافضة معذرة، واليهود والنصارى يرميهم بسهم واحد. لماذا؟ لأنه يعلم أن خطر هؤلاء على الإسلام أعظم من خطر أولئك، أن خطر هؤلاء على الإسلام أعظم من خطر أولئك. نعم.
قال رحمه الله: حتى عرفت هذه العقيدة عندهم بعقيدة الرجعة، أحدثها اليهودي ابن سبأ كيدا للإسلام والمسلمين بعد أن دعا أنه مسلم وأنه متشيع لآل البيت ومحب لهم، وأما آل البيت الطيبون فبريئون منه. ثم تبنى هذه العقيدة الفاسدة الروافض، وابن سبأ مصدر كل عقيدة منحرفة ترددها الروافض اليوم.
الله أكبر.
هذا والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل، وقد كتبت فيهم كتابات كثيرة.
نعم.
وقد كتبت فيهم كتابات كثيرة، وكلها أو جلها معاصرة. لذا أرى أن أكتفي بهذه الإشارة اكتفاء بما كتب، حيث إني لن آتي بجديد.
من أعظم ما كتب ودون في هذا الباب ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتبت كتابات من قبل شيخ الإسلام، لكن من أعظم ما كتب وسطر في هذا الباب في الرد على أولئك الأنجاس كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة النبوي، وهو موجود ولله الحمد والمنة. وقد كان يقرأ هذا الكتاب على بعض علماء نجد من أهل القصيم فكان يبكي. تأمل، كان يقرأ عليه فكان يبكي. هذا العالم شيخ الشيخ ابن سعدي كان يبكي من عظيم منة الله جل وعلا على هذا العالم الجهبذ في رده لتلكم الضلالات والبدع. ومع الأسف يقولون كتب الردود تقسي القلب. انظر إلى هذا العالم الذي امتلأ قلبه تعظيما للحق، يقرأ عليه منهاج السنة فيبكي بين يدي طلابه. نعم. كذلك من الكتب كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير، يعني من الكتب المعاصرة كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير من الكتب النافعة الجيدة في الباب. والمتتبع للرسائل العلمية التي تصدر من أقسام العقيدة في الجامعات هنا في هذه البلاد كذلك يعني هناك يعني مباحث جيدة درست دراسة موسعة، وهناك كتب لجماعات من أهل العلم كذلك لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي عدة مؤلفات في الرد على الرافضة، وفي بعضها في الرد على ما يعتقده الروافض ويروجه بعض الناس كسيد قطب وغيره، رد عليهم جزاه الله خيرا. نعم.
قال رحمه الله: مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الشيعة بجميع فرقها على عقيدة الاعتزال في باب الأسماء والصفات.
في أول الأمر ما كانوا على عقيدة الاعتزال في أول الأمر، والبدع في أولها يعني هذه الفرق ما كان بينها تزاوج. يعني مثلا الروافض ضلالهم كان متعلقا بما مضى في كلام الشيخ في تأليه علي رضي الله عنه والغلو فيه رضي الله عنه إلى غير ذلك. ولو تنظرون جميع الضلالات كلها تدور حول علي رضي الله عنه، يعني طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان من أجل ماذا؟ من أجل علي. بل طعنهم في النبي عليه الصلاة والسلام من أجل علي، طعنهم في جبريل من أجل علي إلى غير ذلك. القرآن الذي بين أيدينا محرف وناقص لأن هناك مصحف فاطمة إلى غير ذلك. كان قولهم في باب الأسماء والصفات لا أقول هو ما كان عليه أهل الصدر الأول، لكن لم يعرف لهم كلام في هذا الباب. وهذا ملحظ مهم، لا نقول أن عقيدتهم مثلا في بقية الأبواب كانت عقيدة السلف، لا، نقول لا نعرف. ثم بعد هذا أخذوا بمذهب الاعتزال من نفي الصفات وهكذا. نعم.
القدرية، ومن الفرق التي ظهرت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم القدرية، فإذا أطلقت القدرية فالمرار بها نفاة القدر، وهم أتباع معبد الجهني، وقد تطلق هذه.
نعم. أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها حدثت بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أشار شيخ الإسلام إلى أن بدعة القدرية حدثت وظهرت في أهل الإسلام بعد وفاة معاوية رضي الله عنه في المجلد الثامن صفحة 228، المجلد الثامن صفحة 228. والخوارج والشيعة خرجوا قبل هذا. قال ومن الفرق التي ظهرت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم القدرية في أواخر عصر الصحابة. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام كما عند اللالكائي، أول من نطق في القدر سوسن، بالعراق، وكان نصرانيا، رجل يقال له سوسن وكان نصرانيا. انظر ابن سبع يهودي، وهنا في بدعة القدرية نصراني، فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد. هذا كله من كلام الأوزاعي، يقول أول من نطق في القدر سوسن بالعراق، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد، وأخذ غيلان القدر عن معبد. إذن الذي نطق بالقدر سوسن وكان نصرانيا، والذي أظهر معبد الجهني، وهذا جاء في الصحيحين عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن. نعم.
وقد تطلق هذه اللفظة أحيانا على الغلاة في إثبات القدر، والذين بلغ بهم من الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مجبور على أعماله الاختيارية يفعلها دون اختياره، بل لا قدرة له على أعماله، وهم المعروفون بالجبرية، وقد يطلق عليهم اسم القدرية.
نعم، لأن الخلاف كله في مبحث القدر. يقول الشيخ فإذا أطلقت القدرية فالمراد بها نفاة القدر، هذا هو المشهور وهذا هو الدائع. إذا قيل القدرية فيريدون بهم النفاة، أتباع معبد الجهني. قال وقد تطلق هذه اللفظة أحيانا على الغلاة في إثبات القدر الذين هم الجبرية. قال والذين بلغ بهم من الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مجبور على أعماله الاختيارية يفعلها دون اختياره، بل لا قدرة له على أعماله، وهم المعروفون بالجبرية، وقد يطلق عليهم اسم القدرية. نعم. بجامع ماذا؟ أن المبحث
في القدر.
في القدر.
قال الشيخ علي رحمة الله: نادى معبد الجهل بعقيدة القدري لأول مرة في البصرة في أواخر أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنفى علم الله السابق وكتابه ومشيئته العامة.
نعم، وهذا قد أشار إليه يحيى لما جاء، لما قال: ويقولون إن الأمر أنف، إشارة منهم إلى نفي علم الله جل وعلا، إشارة منهم إلى نفي علم الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا كان أئمة الإسلام في ذاك الزمن يقولون ماذا؟ خاصم القدرية بالعلم، أي علم الله تبارك وتعالى، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. نعم. ثم بعد هذا يعني بأزمنة طويلة يكاد القول هذا يندثر ولا يعرف له قائل، بل ذهب النووي رحمه الله إلى أنه قد اندثر هذا القول تماما، أي القائلين بنفي علم الله جل وعلا، لكن شيخ الإسلام يشير إلى عدم الاندثار، وإنما إلى أن هناك فئة قليلة من المنتسبين يعني إلى الإسلام يقولون بنفي علم الله، وهم من؟ وهم الفلاسفة، وهم الفلاسفة. والفلاسفة من حيث الجملة قسمان: فلاسفة يعني ليسوا على ملة الإسلام، وفلاسفة من ملة يعني ممن أظهروا الإسلام. نعم.
وصرح بأن الله لم يعلم المقادير إلا بعد وقوعها، فضلا عن أن يكتبها أو يشاءها، بل العباد يستأنفون أعمالهم من عند أنفسهم أن يعملونها دون علم من الله بتلك الأعمال إلا بعد أن يحدثها العباد، فلا تعد أفعال العباد من مقدورات الله عز وجل، وإنما يختلفون هل الله قادر على مثل أعمالهم أم لا. وهكذا بالغوا في نفي القدر كما بالغوا في إثبات قدرة العبد.
نعم.
حتى جعلوه خالقا من دون الله عز وجل.
ولأجل هذا جاء الحديث وهو ثابت: القدرية مجوس أمتي. لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقا غير الله جل وعلا، كما أثبتت المجوس الخالقين، خالق الخير وخالق للشر، خالق النور وخالق الظلمة والعياذ بالله. فشابه المجوس من هذا الباب، كما قال الشيخ لما قال: حتى نعم كما بالغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوه خالقا من دون الله عز وجل. قد حاربهم أئمة الإسلام ونكلوا بهم وردوا عليهم وصنفوا فيهم المصنفات. نعم.
كما بالغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوه خالقا من دون الله عز وجل، حيث يستقل كل عبد بخلق أفعاله دون أن تتدخل قدرة الله في أفعال الاختيارية.
نعم.
وهذه عقيدة شاذة ومنكرة عقلا وشرعا ومنطقا، وهي فكرة دخيلة، لأن معبد الجهن الذي أظهرها إنما أخذها من شخص مجهول يقال له أبو يونس الأسواري، فتبناها معبد وعظمت به الفتنة في البصرة وما جاورها، فعذبه الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن مروان الأموي، وكان ذلك سنة 88 من الهجرة.
وهذا مما مع الأسف الشديد الآن كثير ممن يناصب أهل القرون المفضلة العداء يطعنون في هذه الدولة، الدولة الأموية، ولا يظهرون هذا الخير الذي كان فيها. قد كانوا من أشد الناس، وكان ولاتها من أشد الناس على أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف وأهل الزيغ. فانظر هنا إلى عبد الملك ابن مروان وماذا أمر به، كذلك انظر إلى الجعد بن درهم وكيف قتل، وإلى الجهم بن صفوان وكيف قتل، وغير ذلك. كانوا يأمرون بقتل الزنادقة وينكلون بهم ويصلبونهم. نعم.
موقف بعض الصحابة الذين حضروا هذه البدعة. قال رحمه الله: ولما ظهرت بدعة القدرية بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين إلى إنكار بدعة القدرية والتحذير منها والتبرؤ منها ومن أهلها، وذموها وبينوا الناس خطورتها على الإيمان بالله تعالى، لأن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ومن كفر بالقدر فقد نقض توحيده. هذا وذكرت بعض مصادر التاريخ والسير أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لما بلغته مقالة معبد الجهني تبرأ منه من قولته المنكرة.
وهذا في الصحيحين، أي هذا أصله في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين حديث.
وأعلن ذلك للناس ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ونقل ذلك مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل تمنى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لو تمكن من أحد منهم حتى يدخل رقبته في يده فيدقها حتى الموت، أو يجدع أنفه على الأقل. وكان يومئذ قد عمي كل ذلك غيرة منه على دين الله وعلى عقيدة المسلمين التي أخذت لأول مرة تتعرض الأفكار الشاذة. وقد وردت آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، بل هم الأسوأ حالا وأردى، حيث يثبتون خالقين كثيرين.
نعم.
إذ كل عبد من الجن والإنس والملائكة يخلق أفعال نفسه الاختيارية في زعمهم الفاسد.
تأمل، يعني هنا الشيخ يشير إلى أنهم ليسوا فقط مثل المجوس، فإن المجوس اقتصروا على إثبات
خالقين،
أثبتوا خالقين، أما هؤلاء فأثبتوا يعني عددا كثيرا كلهم يقوم بماذا؟ بالخلق. بل العبد يخلق فعل نفسه، كل عبد هو خالق، فليس خالقا واحد وليس بخالقين، بل كل عبد يخلق فعل نفسه والعياذ بالله. نعم.
والصواب وسط بينهما، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا خالق إلا الله، فالعبد وأعماله مخلوقات لله، والعبد يأتي عمله باختياره ويذرها باختياره، وهذا سر التكليف ومناط الجزاء خيرا أو شرا.
نعم.
والعلم عند الله، والمسألة مبسوطة في موضع آخر.
نعم، نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.